مثلا المسألة لها توجيه إن شاء الله.
ولو قيل يضمن لأنه تلف في يده كان محتملا ويحرم عليه قتله، فإن قتله عمدا وجب عليه الجزاء، قول تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وإن قتله خطأ وجب عليه الجزاء، لأن ما ضمن عمده بالمال ضمن خطأه كمال الآدمي، ولأنه كفارة تجب بالقتل فاستوى فيه الخطأ والعمد كفارة القتل.
نعم، جزاكم الله خيرا. والكلام هنا على الآداب، كما قلنا الآن الإنسان إذا دخل في هذا المسجد العظيم الحج والعمرة ركين من أركان الدين، فله آداب مع الله جل وعلا، وآداب أيضا مع الأرض المقدسة التي أمر الله تعالى بقصدها، وهي البلاد الباب الحرام، اللهم اجعلها أمانا ولسائر بلاد المسلمين، وأيضا جعل الكعبة قبلة للمسلمين، فلها آداب. هذه المنطقة المحرمة المقدسة لها آداب، يجب أن يتأدب بها الإنسان. لذلك قد قال الله تعالى: أما قال إيش حرما آمنا، وقال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. فمن كان له آداب معينة لابد أن يتأدب بها المحرم في نفسه وفي ذاته ومع غيره، وأيضا يتأدب مع هذه الأرض المقدسة التي يعني قد أتى إليها تعبدا لله جل في علاه. فمن هذه الآداب يتأدب أيضا مع الصيد، يتأدب مع الطير، مع الوحش، مع الصيد المأكول، ولكنه المأكول المتوحش الوحشي. فهنا آداب أيضا قد أدبه الله بها إذا كان محرما لابد أن يلتزم بها. فالمسألة هنا يتكلم عنها المصنف من محظورات الإحرام الصيد كما قلنا هو المأكول المتوحش، المأكول ليس المأكول الأنسي بل المأكول الوحشي، فهذا هو الصيد. الصيد هو كل مأكول وحشي كالضب، كالغزال، كالحمار الوحشي، البقر الوحشي، كل ذلك من تحت الصيد. والأصل بأن الصيد صيد البر حرام على كل محرم، وصيد البحر حلال، وهذا إجماع، والأصل في الإجماع قول الله جل في علاه: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وهذه بلاغة حديثة. حرم حرم الله عليكم على كونكم محرمين، حرم الله عليكم صيد البر، قال: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الحرم جمع حرام، الحرام هو المحرم، ولذلك يقول الله تعالى: فإذا حللتم فاصطادوا، فجعل علة منع الصيد الإحرام. إذا قال: إذا حللتم فاصطادوا، لأن المفهوم أن لم تحلوا فلا يجوز لكم الصيد. إذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا ليس الأمر على الوجوب هنا، هنا الأمر على الإباحة أو على ما قال علماء هنا، ما يرجع على ما كان أولا. إذا حللتم حل لكم الصيد، إذا حرام لم يحل لكم، لم يحل لكم الصيد. هذه الأدلة أيضا تثبت حرمة الصيد للحرم. وأيضا إذا يعني قتله قد عصى وأثم، لأنه خالف النهي الذي نهى الله على في كتابه تصريحا، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهى عباد الله على ذلك. فمن قتل الصيد على كونه محرما أثم وعصى الله جل في علاه. وإن اصطاد صيدا منك لأحد فأخذه صار كالمال الموصول، صار كالمال الموصول، فقد أذن بأنه قد يعني تعدى على الصيد، والأمر الثاني تعدى على مال الغير، الغير فواجب عليه رده، فإن لم يرده واختلف في يده قبل أن يرده فيضمن هذا الصيد، فعليه ضمان هذا الصيد، لأنه مال متقوى وهو مال الغير، فأما مال الغير فيقع من فينزل من ذوق المغصوب فيضمن هذا المال على التقسيط العام في ضمان المكلفات. هذا بالنسبة للتقسيط العام في مسألة صيد البري، وصيد البري المحرم حرام يأسف بذلك، والله تعالى قد حرم عليه ذلك بالكتاب وكذلك بالسنة، بل أجمع الصحابة على حرمة صيد البري وأيضا على حل صيد البحري. فإن أراد فإن رأى صيدا، رأى حمامة مثلا من الحمام، حمامة أو رأى ضبعا أو رأى غزالا، رأى صيدا يعني على مشارف هلكة تحت عجلة السيارة مثلا، أو رآه في فتحة من الفتحات، فتحة الحائط
كاد أراد أن يطير وحسب أنها قوة متسعة يستطيع أن ينفذ منها فلم يستطع فيعني قل بأنه صار
فماتت فعليه عندنا وجوبا الجزاء وإن لم يقصد أن يضربها ولم يقصد أن يرميها بهذه هذه الرمية لكن هم يقولون العمد والخطأ سواء فخطأ أن يوجه ويقول أنه لم يقصد الخطأ المفروض في التوجيه الصحيح أن يقال إيش قصد الإنقاذ قصد الإنقاذ حتى يصح التوجيه إن هو حتى لا يلزمونك لا يلزمونك بإيش حتى لا يلزمك الخص
بأنك تقول العمد والخطأ سواء فلما تذهب إلى القصد هنا وعدم القصد فالصحيح في التوجيه نقول لأنه لم يقصد لا نقول لم يقصد القتل ولكن نقول قصد الإنقاذ فلا شيء عليه ولا يضمن وهذا التقصير الصحيح فإنه إن هلك وهو أراد نجاة هذا الصيد فإنه لم يهم به ولكن هم بإنقاذه ومات فإذا لا ضمان عليه ولا يأتم بذلك من باب أولى وصيد البحر لا يحرم على الإنسان صيد البحر لا يحرم على الإنسان صيد البحر لأن الله تعالى قد أحله في كتابه تصريحا لا تلميحا فقد قال الله جل في علاه وأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة قال الله تعالى وأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة فهذه أيضا فيها دلالة على حلية طعام أو صيد البحر والحق أنك يعني إن أردت أن تقول ولما وما الحكمة وما الفارق بين صيد البر وصيد البحر الأولى أن تقول أن معظم أحكام الحج على التعبد معظم أحكام الحج على التعبد يختبر الله به العباد لأنه طب ولما يدفع قبل شروق الشمس وإن كانت الآن أنه يخالف أهل الجاهلية لكن وش الوجهة التعليلية لا تجد تعليلات حتى في رمي سبع حصيات لما لم تكن تسع حصيات ولما الكبرى والصغرى والوسطى ولما الوسطى لم تكن قبل الكبرى أو تكن قبل الصغرى هذه كلها أحكام على التعبد أكثر منها على التعليم وصيد البحر حلال على المحرم وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وأما إذا انتقل المصنف إلى فرع آخر قال إذا قتل الصيد وهو محرم فما جزاؤه يعني إن قتل الصيد قلنا هو آثم لأن المسلم قد نهى عن ذلك والله تعالى قد نص في النهي في كتابه عن ذلك عندما قال حرم عليكم صيد البحر ما دمتم حرما فإن فعل ذلك فقد ارتكب المنع عنه ووقع في الإثم فعليه التوبة والأوبة إلى الله جل في علاه لكن ماذا عليه إذا قتل قلنا آثم إذن عليه التوبة هل عليه جزاء نعم قد قال الله تعالى من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتله من النعم يحكم به ذو عدل منكم قالوا عليه الجزاء وهنا في المذهب قالوا قتل الصيد فيه الجزاء عمدا كان أو نسيان يعني خطأ أو نسيان أو عمد الكل عندنا سواء الكل عندنا سواء ويحتجون على ذلك من أثر ونظر أما بالأثر ففي التعمد ظاهر لأن الله جل في علاه قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتله من النعم يحكم به ذو عدل منكم إذا قالوا في العمد التصريح فجزاء مثل ما قتله من النعم هذا في العمد طيب في النسيان قالوا وفي النسيان عندنا أثر ونظر أما الأثر فإن نسلم قال في الضبع قال الضبع صيد فقال فإذا قتله المحرم فعليه الجزاء قال ففيه شاة قال النبي صلى الله عليه وسلم الضبع صيد يبقى إذا عندنا فائدتان هنا في الحديث جعل الضبع الذي له ناب جعله إيش صيدا فهذا يخرج من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع الضبع له ناب ولا ما له ناب له ناب لكن إيش التوجيه ليش قلنا بأن الضبع يعني لا يساوي الفهد لا يساوي الأسد النمر لما جعل سلم الصيد جعل الضبع صيدا وجعل فيه كبشا وجعل فيه شاة ولم يجعل الفهد كذلك ما الفرق بينهما مع أنهما استويا في الناب وقد نهى عموما سلم عن أكل كل ذي ناب من السباع من قال ذلك ليس وحشا هذا تعليل غريب هذا تعليل غريب هي عندك فأشياء أنا بناخذك في اللي مش عندك بنا تأكل العرب يا سلام يا سلام شافعي محض عشان كده أنا على راسي عراسي اللي انت بتقوله هذا يعني التوجيه اللي انت بتأتي به نفرح به نعم لأن هذا تأصيل الشافعي يقول الحل ما أكلته هي العرب طيب بس أنا يعني ما أدري هل العرب تأكله وأنت كأنك تقصد الضب ولا الضبع الضبع جيد وما نستطيع نردك هو هذا. وهذا تحليل الشافعي زيادة بقى زود علينا زد علينا بهذا بأن الشافعي وجه ذلك قال بأن الضبع ليس له ناب يعدو به, له ناب لكن لا يعدو به. فالتوجيه في حرمة أكل ذي ناب من السباع أنه يعدو على غيره, أما الضبع لا يعدو بنابه. ولذلك جعله من السلام صيدا وتأكله العرب كما قلت يا أخي الكريم, وأيضا جعل فيه إيش, جعل فيه شاد. لكن وين وجه التبرع؟ يا سلام, إذا ده الجميع الآن بقى كله شوافع في المسجد, أنا مش مصدق يعني. طب فين بقى كيف ذلك ترك الاستطاعة في مقام الاحتمال ينزل من ذات العموم في المخاف؟ كيف؟ ممتاز. هو قال فإذا قتله أو قال فإذا صاده المحرم فعليه ففيه شاة. فهو لما قال محرم لم يقل عمدا ولا نسيان, والقاعدة القاعدة العامة المطلق يبقى على إطلاق ما لم يأتي مقيد يقيده, العام يبقى على عموم ما لم يأتي مخصص إيش يخصص. قال الضبع, قال الإنسان الضبع صيد, فإذا قتله المحرم ففيه شاة. فقال المحرم سواء كان خطأ أو نسيانا أو إيش أو عمدا, لو هناك تفريق لفرق النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يفرق علمنا أن الأصل بأن الضبع يكون صيدا والصيد فيه شاة, ونسلم عما من ذلك. قال ومن النظر أن المتلفات, هذا من باب ضمان المتلفات من الأحكام الوضعية, وبالإجماع كل متلف يضمنه إيش الذي أتلفه سواء كان مكلفا أو غير مكلف. هذا 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 أقوى في الاستدلال من قولنا خطأ أو نسيان, لأن الصغير إذا أتلف شيئا وجب في ماله الضمان, وجب في ماله الضمان على العموم وهو غير مكلف, فوجب في ماله الضمان. فقال هذا من باب ضمان المتلفات كإتلاف المال فعليه الضمان. هذا بالنسبة للمذهب بأن قتل الصيد يعني فيه الجزاء عموما, أخطأ فيه المرء أو كان متعمدا أو كان نسيا أو كان مخطئا. كان نسيا يعني يعلم التحريم لكن نسي, أو مخطئا أنه ما قصده أصالة معناه قتله ففيه الجزاء. هذا مذهبنا, وقد وافق الجمهور وافق بعض العلماء مذهب الشافعية وخالف البعض. أما بالنسبة للإمام مجاهد ومن وافقه في قوله قال لا جزاء عليه مطلقا, فإذا عندنا في المذهب عليه الجزاء مطلقا, قتل الصيد فيه الجزاء مطلقا, وقال مجاهد ليس فيه الجزاء مطلقا. قالوا العمد أقبح ما يكون في الحرم ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذيقه منه, فقال لا كفار, ما في كفارة يمكن أن تجبر هذا الخطأ والتعدي الذي وقع فيه هذا المحرم في البلد الحرام حال تكونه محرما ما لم يتأدب بهذا الأداب. فقالوا مطلقا لا جزاء عليه. وفرق أو فصل داود الظاهري, فصل وفرق هو رواه أحمد, فرق وفصل بين العامد وبين المخطئ الناس, فرق بين العامد وبين المخطئ الناس. أما العامد فقالوا أما العامد فعليه الجزاء لعموم قول الله تعالى فجزاء مثل ما قتله من النعم. قال وأما الناس فعندنا عموم قول مسلم رفع الخطأ, رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استقروا عليه. قال ومن قتله خطأ ينزل تحت هذا, رفع عيب رفع الإثم وإيه والحكم. قالوا إذا عندنا الآن قول مسلم رفع الخطأ أو رفع عن أمة الخطأ والنسيان دلالة على سقوط الضمان وسقوط الإثم عن الذي قتل الصيد خطأ, وهذا الأقرب إلى الدليل, هذا الأقرب إلى الدليل. قول الظاهرية هو الأقرب إلى الدليل, جمع بين الروايات بأن الله تعالى قال أولا الآية قال الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا, هذا ليس زائدا, هذا قيد يثبت لك أنه منطوق له إيش له مفهوم. ومن قتله منكم متعمدا, إذا من قتله منكم غير متعمد فحكم خالف هذا الحكم. من قتله منكم متعمدا تصريحا تقييدا فهو يقيد. وأيضا الذي يؤكد بأن المفهوم معمول به, بأن المفهوم معمول به هو قول أن مسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان هم استقلوا عليه, وهذا هو الأصل والحق أن هذا هو الأقرب إلى الدلالة وأقرب إلى السنة خروجا من المذهب بأن من قتل الصيد خطأ فلا ضمان عليه, من قتله نسيانا أو خطأ الأقرب إلى السنة فلا ضمان عليه. أما قول مجاهد هو أضعف الأقوال, قول مجاهد هو أضعف الأقوال, والحق أن الحق يتأرجح بين الأمرين, يضمن كليا مطلقا او يضمن حالة كونه متعمدا، وان كان الضمان حالة كونه متعمدا هو الاقرب الى السنة. ثم انتقل المصنف بعد ذلك الى التفريع على هذا التأصيل. قال اذا قلنا بانه يضمن في كل احواله قتل الصيد خطأ ام عمدا، قام عم وهو حالة كونه محرما بعدما دخل البلد الحرام وهو يلبي رأى حمامة اعجبته فاخذ الحمامة فقتلها واراد ان ياكلها عمدا وهو يعلم، او قل خطأ على المذهب قتلها عمدا او خطأ. فهنا لما اخذ الحمامة جاءه الرجل صاحب الحمامة فاشتد عليه، قال انت وقعت في محظورين في اسمين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه، وهذا مالي هذه ملك لي، فانت قد اخطأت في حقي وتعديت على ملكي ومالي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرئ مسلم ان لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. والامر الثاني هذا صيد، فانت اخطأت في حقين، في حق الله الخالق وحق الايش العبد المخلوق. فهنا الشافعية نظروا بنظر بعينين جميلتين، قالوا الذي قتل صيدا مملوكا اذا هو تعدى على الحمامة او الغزال، رجل يملك غزالة الذي تعدى عليها تعدى على ايش على صيد فاخطأ في حق الله، وكانت الغزالة مملوكة لرجل من اهل مكة، فاذا هو ايضا تعدى على مال الغير بغير وجه حق، يبقى اذا عنده حقان، عنده حق الله فاخطأ فيه بقتل الصيد، وحق العبد تعدى على ملك الغير، ففيه جزاءان عندنا في المذهب. الجزاء الاول جزاء قتل الصيد، جزاء الصيد لان هذا من حق الله جل في علاه، ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتله من النعم. والجزاء الاخر هو الضمان، ضمان قيمة هذا الصيد لصاحبه، ضمان قيمة هذا الصيد لصاحبه. هذا القول في المذهب، ووجهة النظر كما قلنا بأنه الأصل العام ضمان المتلفات، الأصل العام ضمان المتلفات، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن مسألة الشاة المصرات والغرر أيضا في البيع جعل له أحقية الرد حتى لا يؤخذ ماله بغير وجه حق. الغرض المقصود بأن الاتفاق لما نتكلم كسرت عائشة رضي الله عنها أرضها الصحفة وقال نسلم مبتسما غارت أمكم غارت أمكم، لكن ماذا قال في ضمان المتلفات؟ قال إيش؟ قال غارت أمكم، ثم قال إناء بإناء وطعام بطعام، ضمان المتلفات ده أصل تأصيل عام في هذا الباب. فالغرض المقصود إذا حق الله فجزاءه مثل ما قتل من النعم، وحق العبد ضمان المال فعليه جزاءان، الجزاء الأول حق الله تعالى والجزاء الثاني حق العبد. أما المزن من الشفائية فخرج عن الشفائية ووافق الأحناف، والأحناف قالوا لا نجمع له بين عقوبتين، هذا تفصيل عام عند الأحناف، لا نجمع له بين عقوبتين، إما أن نقول بالجزاء في قتل الصيد، وإما أن نقول بأن الأصل هو التعدي على مال الغير. وعندما تزاحمت الأمور عند الأحناف قدموا الأهم، لأن الأصل في حق الله المسامحة والأصل في حق العبد الإيش المشاح، فقالوا بأن ليس عليه إلا الضمان، ليس عليه إلا ضمان الإتلاف لأنه تعدى على الغير. الحق أنا أقول لو كانت لهم وجهة بأنه لما ملكه زيد صار مستأنسا لقلنا له ذلك، يعني لو انقلب من الوحش ما 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 من أن كان بالوصف وحشيا إلى أنه صار مستأنسا لقلنا ذلك، لكن هو وحشي هو صيد، فإذا الوصف منطبق عليه وهو قد تعدى على الصيد فهذا تعدي على حق الله فعليه الجزاء، وأيضا أتلف مال الغير فعليه ضمان هذا المال، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وهذا الراجح الصحيح خلافا للإمام المزني من الشافعية وأيضا خلافا للأحناف. العلماء أيضا فرعوا على ذلك، قالوا إذا قلنا بأنه لو قتل فعليه الجزاء، لو قتل فعليه الجزاء، فقد رمى الغزالة بحجر فعرجت الغزالة، أو قل أصابها بجرح في رجلها أضعف سيرها، أو أصاب الحمامة في جناحها، المهم أنه جرحها واستطاعت أن تختبئ في مكان آمن حتى تتقوى ثم بعد ذلك تذهب آمنة. فنحن نقول إذا جرحها فلها حالان، الحال الأولى جرحها فلم تستطع أن تأمن حتى التهمت حتى قتلت حتى ماتت، يعني تسبب الجرح فيه سران الموت إليها، تسبب الجرح فيه قتلها، فهنا نقول عليك الجزاء قولا واحدا، لأنك في نهاية الأمر النتيجة أنها أنك قتلتها، أنك قتلتها، فقتلت صيدا فتتنزل تحت عموم قول الله جل وعلا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. فإذا هنا الكلام واضح جدا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من الآية بأنه قد قتل عمدا وإن كان قد جرح أولا، فالجرح سريان الجرح إلى القتل أو الموت أو تسبب إلى أنها لم تأمن أو لم تستطع أن تحمي نفسها من القتل أو من الصيد، قلنا إذن يضمنها كلية فعليه الجزاء. فإن جرحها وأمنت وطارت فعندنا لا شيء عليه، فعندنا استغفر الله، فعندنا عليه أن ينظر في ثمنها قبل الجرح وثمنها بعده وفي ثمنها بعد الجرح. بالمثال يتضح المقال، الغزالة قبل أن يجرحها هذا المحرم قيمت في السوق بأنها بمئة، بعدما جرحت وقل سيرها أو ضعف سيرها وأمنت بعدما تعافت وأمنت قيمت بثمانين. إذن عليه أن يضمن هذا الفرق، عليه أن يضمن العشرين، عليه أن يضمن العشرين. لما قلنا لأنه بهذا قد تعدى على ما لا يجوز له أن يتعدى عليه، هو ممنوع أصالة أن يتعدى على الصيد، بل ممنوع أصالة من التنفير، لأن المسلم لما قال ولا ينفر صيده احتراما للحرم، فالمحرم يأخذ حرمة إيش الحرم، هذه أداب لابد أن يتأدب بها. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر صيده من باب احترام الحرم، فقلنا أيضا المحرم ينزل مثل هذه المنزلة، فلا يجوز للمحرم أن ينفر الصيد. فإن جرحه قلنا يضمن هذا، ولذلك لو كسر بيضه عليه أن يضمن هذه البيضة، تقيم ثم يضمنها. وأيضا إن قلنا بأنه ما جرحه لكن تسبب في بعض ما يعني الإعاقة له في الطيران أو في غير الطيران، كل ذلك يكون في ضمانه لأنه قد تعدى وهو ممنوع أصالة من التعدي على الصيد. وقلنا أيضا تنفير الصيد لا يجوز، لا ينفر صيدها هذا في الحرم، فالمحرم أيضا يأخذ ذلك. وعندهم دليل صريح بهذا، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وضع ثوبه فجاء الطائر على ثوبه، جاء طائر على ثوبه فهشه عمر بن الخطاب خشية أن يلوث الثوب الذي هو ثوب الإحرام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما يعني طرده عمر بن الخطاب فطرده نهشته حية، يعني الطائر بعدما تعقبه عمر بن الخطاب أراد أن يهرب فنهشته حية، سهل على الحية أن تنهشه فنهشته حية، فقام الجلوس مع عمر بن الخطاب قال أفتوني في ذلك، قالوا يا إمام عليك الجزاء شاة، قالوا يا إمام عليك الجزاء شاة. هذا حديث فيه انقطاع، هذا حديث فيه ضعف، ولكن بعض العلماء يقول نستأنس به على التأصيل العام، لأننا هنا ننزل المتسبب منزلة المباشر كقتل الأدمي، المسألة تتعدى فيها على الأدمي، ننزل المتسبب منزلة المباشر. فإذا قلنا أن المباشر في القتل الصيد هو أجيبه الحية، فالحية عليها إيه، نصف الجزاء أم عليها الجزاء كلية؟ نصف الجزاء. ليش لا عليها؟ ليش أم أليس هذا صيدا غير مكلفة؟ هو طبعا المحل ليس قابلا لإيش، هل الضمان صح ولا لا؟ المحل ليس قابلا للضمان. فعندنا لو تكلمنا عن المتسبب والمباشر، فإن لم يكن المحل المباشر لم يكن محلا للضمان، لابد أن يرد الحكم لإيه المتسبب، كما بينا في عمدة الأحكام بأن لو ألقى رجلا لأسد مربوطا فإنه يقتل به، أو قل عليه دية. المهم أن المسألة ترتب أن يقع الحكم على المباشر، المباشر هو الأسد، والأسد ليس محلا قابلا لإيه لأن يسقط الحكم عليه، فيسقط الحكم على من؟ على المتسبب، المتسبب هو الذي يقتل به هنا الآن، المتسبب يقع حكم عليه. نفس الأمر، فإذا هيج أو نفر الصيد فأدى هذا التنفير إلى قتله فهو قاتل، هذه المعادلة التي تحفظها، نزل المتسبب منزلة المباشر. فإذا نفر الصيد فتسبب هذا التنفير في قتله صار قاتله، فعليه جزاء وينزل تحت عموم قول الله، قول الله جل في علاه: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. هم يقولون حتى لو كان الذي يقصده هو حفظ الثوب فعليه الضمان ايضا، انهم قالوا هذه مساله عمر تظهر لنا ما نقول بان الخطا والنسيان ايش، سواء عمر لم يقصد قتله ولم يقصد ان ييسر للحيه ان تنهش الطائر بالاجماع، ما كان يقصد ذلك، هو كان اراد ان يقصد ما قصد الا حفظ الثوب، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك تسبب بان الطير قد نهشته الحيه بلغ الى القتل، لذلك حكموا عليه جميعا، قالوا عليك الجزاء مثل ما قتلت من النعم، فقالوا اذا عليك شاة، قالوا عليك شاة، قالوا يبقى اذا هذه تلاوه واضحه جدا عن العمد والنسيان سواء، وايضا بان المنفر للصيد ينزل، وان كانت التنفير كان سببا في قتله نزل منزله القاتل، نزل منزله القاتل. انهم اعجب من ذلك انهم قالوا لو اراد عمدا صيد غزاله فضربها بهذه البندقية فالرصاصة نفذت من الغزالة الأولى إلى الغزالة الثانية التي كانت في محاذاتها وهي تسير وتجري، والثالثة فأسقط ثلاثة من الإيش؟ من الغزال، ثلاث غزلات نزلت إن صح الجمع برصاصة واحدة، رجل قوي اليد عنده ليست بالهينة فأطلقها القذيفة فأسقطت الثلاثة، فقال علماؤنا من المذهب عليه كفارات ثلاثة، عليك كفارات ثلاثة، وهذا التوجيه يحتاج التوجيه. رجل أراد إلى الغزالة الحمراء أن يقتلها، إن كانت حمراء، إن كان في غزالة حمراء، فقذفت الحمراء والصفراء والسوداء، إن كان في هذه الألوان تخيلها، الغزالة الصفراء، الغزالة السوداء، والغزالة الحمراء. الآن كيف التوجيه؟ الرجل ما قصد إلا الغزالة السوداء، نفذت إلى الثانية وإلى الثالثة، كيف نقول عليك كفارات ثلاثة؟ دكتور شامي لا تدري، عارف ليش لا تدري؟ عجبني بس ليش لا تدري؟ تأخير ضيع عليك أمرا. لا أنا ما أريد، أنا أريد الأيدي المرفوعة دي تنزل، أنا أختار بقى مالي، اختر لنا واحد. لا اختر لنا، انا عارف الاجابة عندك يا مالي، انا عارف. مين؟ شيخ سعيد؟ لا سيب شيخ سعيد، شيخ سعيد بيفكر، هو عنده الاجابة، اختر لنا واحد غيره. قطرب؟ الله ذاك الله خير، عشان ماشي العقيقة تبقى ببلاش ما ينفعش، فده قطرب. قال قطرب، انت قلت قطرب ولا ما قلت؟ بيشوف هزله دماغ عشان يعرف، حرك رأسك وعلي صوتك الله يكرمك. سامع يا أستاذ؟ سامع؟ قبلنا لحالة، تفضل. طيب ممتاز، فالتوجيه بأن الأولى قتلها إيش؟ عمد، فالثانية كانت خطأ، والثالثة كانت خطأ، والعمد والخطأ عندنا سواء. إذا عليه ثلاث كفارات، عليه ثلاث كفارات، هذه بالنسبة لقتل الصيد. يبقى لنا الكلام على الإعانة على قتل الصيد، ثم الكلام على أكل الصيد. أما الإعانة على قتل الصيد فعندنا الإعانة على قتل الصيد محرمة، الإعانة على قتل الصيد محرمة، وهذا عجيب، هذا عجيب جدا. ليش بقى عجيب؟ بلغ صاحبك منهم سيبقى في محله سر الى يوم ان يأذى الله ذلك. بنا انا لا اترك طلبة العلم الحق. ليش عجيب؟ فكر، انا اترككم تفكروا. شعبة ليش عجيب؟ فكر. ابو عبد الملك جابها بسرعة بسرعة، فوت علي ان ادور على البقية، فوت علي الامر ان افوت على البقية. ليش يا ما هو انا اقول لك ليش؟ لا ما قلت ليش، اسالك ليش ما جعلتني ادور على البقيه؟ يعني ماشي في غليلي. انا اعرف الحمد لله ان الاخوة هنا يعني عندهم اتقان في الباب. نعم هو انا باعجب ليش. طب كيف المخرج لهم؟ خلاص بقى انت جبت السهلة ده لسه الصعب. انا كنت احسب ان هي السهلة عندهم لكن امعنوا النظر فما اتوا بها. ليش بقى؟ ليش كيف نجيب لهم ونوجه؟ انتم لا تقولون بسد الذرائع والاعانة على الصيد محرم عندكم. المحرم هو القتل، ومن قتله منكم محرم، ومن قتله منكم متعمدا، لم يقل من اعان. من وين اتيتم بمن اعان؟ هو هذا، لان احنا بندور مع الاصح الظاهر. عندنا حديث ابي قتاده، منكم من اشار اليه، منكم من اعانه على ذلك، فلما قال علمنا ان الاشاره حرام وان الاعانه حرام، فيبقى ما نقول ان نلزمهم بذلك. نقول لا، نحن نلزمكم بان هذا النص دال على العمل بسد الذرائع، نلزمكم ان تكونوا به تاصيلا. فنوعا نجيب عن ائمتنا انهم يقولون به فعلا في المسائل الايه الفقهيه، وان لم ينصوا في الاصول تاصيلا يعني نصا، لكنهم عمليا هم يعملون به. فإذا قالوا الإعانة حرام ما دام القتل حرام، فكل وسيلة إلى القتل فهي إيه؟ فهي حرام. دهم قالوا بها في مسألة التنفيذ، دي مبالغة في العمل بها، مفهوم ولا لا؟ هم قالوا بها في التنفيذ مبالغة، لأنهم هذا ما أعان، هو نفر عمر الخطاب فقط أراد حفظ الثوب، ومع ذلك قالوا هو إيه؟ هو عليه الجزاء، عليه الجزاء. فإذا قالوا الإعانة حرام لا يجوز، لأن سلم حديث أبي قتادة لما جاءوا بالنسبة للحمار الوحشي ما أرادوا الأكل، قالوا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن على إحرام، فسألوا سلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هنا قيود وشروط، قال منكم من أشار إليه، قالوا منكم من أعانه، لا، قال كله، قال كله. فالغرض المقصود هنا الإعانة دلالة واضحة على الحرم. الإعانة عشان تفهم مسألة الإعانة هذه، لأن في خلاف بين الفقهاء فيها. الإعانة عندنا إعانتان، إعانة ظاهرة يستغنى عنها تحصيل حاصل كما يقولون، وإعانة خفية لا يستغنى عنها. تصور الفقه، تصور إعانة ظاهرة يعني إيش؟ عصفور على هذه الفرن اللي جالس خلفه الفران، عصفور عليه، العصفور هذا الآن أمامكم وهو طائر كبير، الجميع يرونه أم يخفى على أحد؟ بس حتى دي ساكت كده جميلة جدا، الجميع يرى أم لا؟ الكاميرا عصفور، هو مكتوب اكتب عليها عصفور يا ابن حبيب، الكاميرا هذه عصفور، يراها الجميع أم لا؟ طب يراها الجميع، جيد جدا. فهنا الآن لو جاء زيد قال لهذا والصياد بالبندقية يشير إليها يريدها، فجاء قال له أما رأيت هذا العصفور الجميل؟ أعانه على إيه؟ على تأكيد هذا العصفور ليصطاده. هذه إعانة ما إعانة إيه؟ ظاهرة يعني يستغنى عنه. وهل الصياد محتاج أن تقول له عصفور؟ ده هو صوب البندقية إليه، مفهوم؟ هناك إعانة أخرى، إعانة إيه؟ خفية. الإعانة الخفية التي لا يستغنى عنها كأيه؟ إذا قلنا إعانة خفية لا يستغنى عنها كألا يملك الآلة التي يمكن أن يصطاد بها، فيقول له شاف العصفور جميل، قال كيف أتي به؟ قال خذ هذه البندقية فأعطى إياه، دي إعانة إيه؟ إعانة لا يستغنى عنها، صحيح ولا لا؟ إعانة لا يستغنى عنها بحال من الأحوال، لأنه لا يستطيع إلا أن يصطادها إلا بإيه؟ إلا بالآلة. يبقى إذن عندنا إعانتان، إعانة ظاهرة وإعانة خفية. حبايبي ما فاهمين؟ ليش أنا بقول ذلك؟ لأن هذه المسألة فيها خلاف على أقوال ثلاثة. قول نقول فيه إن الإعانة هذه محرمة على الإطلاق، يأثم فيها صاحبها ولا جزاء فيها، هذا عندنا الإعانة محرمة سواء خفية أو ظاهرة. ليش؟ من باب الوسائل، إذا كان المقصود محرم فالوسيلة إليه إيش؟ محرم. وقد جاء الحديث صريحا قال أحد منكم أشار إليه أو أعانه على ذلك، يبقى ده محرم. ممتاز، ظاهرة أو خفية محرمة لكن لا جزاء فيها، هذا عندنا في المذهب. قلنا لما؟ قالوا لأن الله تعالى قال ومن قتله منكم من متعمدا فجزاءه مثل ما قتل، فأناط حكم الجزاء به بالقتل لا بالإعانة، لأن الإعانة هنا صارت كالمتسبب، والقتل صار كالإيش؟ كالمباشر، وهنا يصح الجزاء أن يقع على المباشر، صار محلا قابلا للجزاء. ونحن قلنا لا ينتقل الحكم الى المتسبب الا مع عدم قبول المحل المباشر للحكم. وهنا الرجل زيد الذي صار وعمر الذي اعانه، اذا المباشر يكون محلا قابلا للحكم والجزاء ام لا؟ يبقى اذا المباشر يقدم. والدليل ظاهر في القرآن، فقال ومن قتله منكم متعمدا، لما قال ومن قتله الإجابة عمرو أم زيد؟ عمرو معين وزيد مباشر. هنا قال الله تعالى ومن قتله، من قتله؟ يبقى إذا نزل تحت الآية. طب وعمر قلنا معين فأثم بذلك، هذا عندنا فهمتم؟ طب الحمد لله. أحمد خالف، يبقى إذن عندنا مطلقا الإثم مع عدم الجزاء. أحمد قال الإثم مع الجزاء مطلقا. الثاني الأحناف قالوا نفرق بين إيش؟ بين الإعانة الخفية والإعانة الظاهرة، بين الإعانة الخفية والإعانة الظاهرة. فقالوا بأن الإعانة الظاهرة لا شيء عليه فيها، والإعانة الخفية عليه فيها الجزاء. الأحناف قالوا الإعانة نفرق بين الإعانة الظاهرة والإعانة الخفية، فالخفية لا يستغنى عنها، فإذا نزلوا المتسبب هنا منزلة المباشر في الإعانة الخفية، لأنهم قالوا لولا لما صادف، فنزل منزلة. وهذا قريب في النظر جدا. قالوا أما الإعانة الظاهرة فيستغنى عنها فلا يكون عليه الجزاء. طيب، ومثلوا لهذه الصورة بأن باختلاف وضع الإيه الصياد بين المعين. لو قالوا إذا كان الأول محرم والآخر حلال، فأحمد يقول النظر إلى المحرم في كل أحواله عليه الجزاء لأنه هو المحرم عليه الصيد. هذا متصور وين؟ متصور في غير، مش فاهمين، مش منتبهين. قلنا الآن بعد ما تكلمنا على تأصيل المسألة، الشافعية مطلقا لا جزاء عليه، لكن أحمد الجزاء عليه مطلقا، هذا التفصيل العام عنده، والتفصيل عنده الأحناف. فصوروا صورة، قالوا عندنا أحوال. إيش هي الأحوال؟ المعين والذي قتل اصطاد، قد يكون متفقين في إيه؟ في الإحرام، صح؟ وقد يكون مختلفين، محرم وحلال. فهمتم؟ احنا عندنا في الاحوال كلها ايش؟ المحرم معين مباشر لا جزاء عليه. طيب، والاحناف قالوا نفرق بين ايه؟ الاعانة الظاهرة والاعانة الخفية على ما تكلمنا وفصلنا القصة. اما احمد قال المحرم هو لو كان معينا، لو كان مباشرا كلام سهل فيه، انتهى الموضوع، ظاهر النص. لو كان معينا في أحوال كلها عليه الجزاء. واضح أستاذ شعبة؟
الجانب اليمين الطيب واضح ولا غير واضح؟ مفتي الصومال بالله عليك.
جيد الحمد لله. يبقى عندنا ممكن إجمالا تقول عندنا من يقول عموما لا جزاء مع وجود الإثم في الإعانة ظاهرة أو خفية، عموما فيها الجزاء مطلقا. والتفريق قول من؟ الأحناف. قالوا لو كانت خفية ففيها الجزاء، لو كانت ظاهرة فليس فيها الجزاء. وإن كان الظاهر كما قلنا الشافعية يعني من القوة بمكان، لقول الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا وهو لم يكن قاتلا. نختم الباب في فرع أخير تكلم فيه المصنف قبل أن يعني نبدأ الكتاب الثاني، حتى يعني الإخوة تهيئ نفسها للشاس، فقطرب يعني يريد يختم الدرس، لكن لابد ناخذ الكتاب الثاني. الاسبوع الماضي ما اخذناه، هو اكل المحرم للصيد، اكل المحرم للصيد. قلنا الصيد حرام، نفره حرام، جرحه ويضمن. طب لو قتله واكله، الاسم اثمان والذنب ذنبان. قتله فقد تعدى وعليه مثل، واكل منه فقد تعدى، فهو ممنوع من القتل. طب ممنوع من القتل كيف؟ قلنا بالاثر وبالنظر. أما بالأثر فإن الصحابة رضوان الله عليهم في حديث أبي قتادة عندما اصطاد ابو قتادة هم اخذوا عرض البحر احرمهم ولم يحرم ابو قتادة لان السلام بعثهم جميعا في مهمة معينة فما كان قاصدا لعمل ما ينتهي منه ثم يحرم وهذا طبعا يستدل به بعضهم الذين يقولون لو سافرنا لعمل ثم والنية موجودة للإحرام يكون ممكن أن يرجي الإحرام إلى بعد هذا إنجاز هذا العمل لحديث أبي قتادة يعني كمثلا الذي يذهب إلى جدة في اجتماع عمل ويريد أن يذهب إلى العمرة فهل يحرم من جدة كما يعني منه من يقول بذلك يعني لأن جدة ليست ميقاتا ولكن هي من دون ذلك السلام قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والإيه والعمرة ثم قال السلام ومن كان من دون ذلك فمن حيثه أنشأ حتى أهل مكة من مكة فمنهم من يفعل ذلك واحتج بحديث أبي قتادة وإن كان الأمر فيه تفصيل ليس هذا محل التفصيل فيه عامة لم يحرم وهم أحرموا فوجد حمارا وحشيا فاصطادوا فشواه فأرادوا الأكل فأخذ منهم أخذ بعضهم منه فأكل وبعضهم كف وقال لا والله نحن على إحرام نحن على إحرام نرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نسأله عن ذلك فلما كفوا علمنا أن الأمر عندهم إيش هناك يعني قد فهموا بحرمة الأكل منه وأيضا السلم لما قال لهم منكم من أعانه منكم من أشار إليه بهذا قالوا لا قال إذن فكلوا يبقى إذن هناك دلالة من قول السلم أنه في وصف ما في قيد ما يحرم عليهم أكل هذا الصيد وأيضا احنا نقول قول الله تعالى حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما قول الله جل في علاه في الآية حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فإحنا نقول بأنه لما حرم عليهم القتل قد حرم عليهم الأكل لأنه لا يأكل إلا بعد قتل لا يأكل إلا بعد قتل عامة هذا بالنسبة للأكل عندنا في الشافعية عندنا تفصيل عجيب وهذا التفصيل هو دلالة على الفقه الراقي السامي لأن هناك أطراف نظرت بعين واحدة والشافعية في مسألة أكل الصيد نظرت بعينين جميلتين هم يقولون الصيد إما أن يصطاده المرء فهذا بالإجماع يحرم إيش يحرم أكله لا يجوز أن يأكله خلاص وإما أن يصيده زيد لعمر المحرم بأمر من عمر أو إشارة أو إعانة هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة صاده زيد الحلال لعمر المحرم قصدا دون أن يأمر عمر ولا أن يشير هذه حالة ثلاثة الآن الحالة الرابعة صاده لنفسه أو لغيره فوجد عمرو زيدا أو وجد زيد عمرا فقال كل معنا يبقى عندنا حالات أربعة الآن الحالة الأولى المحرم هو الذي اصطاد فهذا بالإجماع يأثم وعليه الجزاء ولا يجوز له الإيش الأكل منه الحالة الثانية عمرو المحرم اصطاد له زيد بأمر من عمرو أو إعانة أو إشارة فهذا أيضا يحرم عندنا في المذهب يحرم الأكل منه كما سنبين الثالث اصطاد زيد الحلال لعمر المحرم قصدا يبقى قصد الصيد له هذا يحرم أيضا عندنا في المذهب يبقى لنا الحل الرابعة بأن من الحلال عمرو ولا زيد زيد الحلال طيب نقول زيد الحلال في هذه الحالة الرابعة زيد الحلال اصطاد حمارا وحشيا او بقرة وحشيا اصطاده ليأكله هو من معه او من اتى من الاصدقاء فاتاه رجل من الاصدقاء كان محرما يبقى اذا ما اصطاد باعانة ولا باشارة ولا ايه ولا صيد قصدا له هذا يحل وبل له ان يأكله يبقى عند الشافعية هناك تفصيل خالف المذهب هنأتيك بالأدلة بعد ما نقول من خالف ومن وافق خالف المذهب أحمد قال لا يأكل منه مطلقا يبقى في الحالات الأربعة عنده لا يأكل منه حتى الذي صيده ليس قصدا له أيضا قال لا يأكل لأنه صيد والآخر محرم فلا يتفقان لا يجتمعان بحال من الأحوال وصف المحرم محرما ووصف الطعام أنه صيد لا يجتمعان يبقى أحمد قال لا يأكل مطلقا الخطأ مني أنا الوهم مني في أحمد هذا داود الظاهري هو الذي قال بذلك قال لا يأكل مطلقا أما أحمد وافق الشافعي في التفصيل أحمد وافق الشافعي في التفصيل داود الظاهري هو قال لا يأكل مطلقا وأما الأحناف فقد اتفقوا وافترقوا مع الكل. احنا في الان في الحج يعني ما شاء الله في الصيد لهم اقوال وجيهة. يقولون في الحالة الاولى معنا لا يأكل، في الحالة الثانية لا يأكل، في الحالة الثالثة والرابعة يأكل. من فيكم بقى نعم هذه دقة نظر، من فيكم بقى اللي يبين لي الحالات؟ مفيش حد فيكم اشتغل ممرض قبل كده؟ احنا في المستشفى الان اريد الحالات الاربعة. اذا اصطاد هو هذه الحالة الاولى فيحرم عند الجميع، اذا امر او اعان فيحرم ايضا عند الجميع او الان عند الاحناف، اذا صيد له له ان يأكل. المهم انه ما اعان ولا اشار ولا اصطاد فله ان يأكل، وان صيد قصدا له. مفهوم؟ والحالة الرابعة اتفق. اذا هذا قول من؟ قول الاحناف. الى الادلة. اما الشافعية ونسيب الشافعية في الاخر عشان تعرف دقة النظر عند هؤلاء القوم. طيب فنقول داود الظاهري قد تمسك بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه على حديث صعب بن جثامة أنه أتى بحمار وحشي للنبي صلى الله عليه وسلم فنظر عليه فرده عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما إن قال ما ردناه عليك إلا أن إيه حرم، نحن على إحرام فلا يجوز لنا أن نأكله. قال ما ردناه عليك إلا أنه لما وجد وجه الصعب بن جثامة قد تمعق قد تغير كيف يرد السلام هديته، وان السلام كان يرد هدية وان السلام من كرمه يقبل الهدية، فاراد السلام رفقا به وهذا من حسن خلق النبي. قال ما ردناه عليك الا ان ايه حرم. فقالوا يبقى اذا هذا عموما المحرم لا يمكن ان يأكل من الصيد، صاد او لم يفعل ذلك ولا اعان او صيد له في الحالات في اسرها لا يأكل من الصيد. ماذا قول من؟ ها قول الظاهري. اما قول الشافعية ففي التفصيل، وقول الاحناف ايضا فيها التفصيل. وبعض القوم قالوا يأكل كليته، كل احواله يأكل، في كل احواله يأكل. اللي قال مطلقا يأكل وجد بحديث ابي قتادة ان النبي قال لهم ايه كله، بل اخذ ورك الحمار الوحشي واكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، او اخذ قال اعطوني امعكم منهم من شيء؟ قالوا نعم، فاخذ النبي صلى منهم ما بايديهم واكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. والتفصيل عند الشافعية والحنابلة والأحناف. الأحناف قالوا نحن نقول إن اصطاد فيحرم عليه الأكل لأن مطلقا يقتضي الفساد ولا يصح في حال من الأحوال، يحرم عليه هذا. وإن أعان فلا يجوز، أن السلام قال في حديث أبي قتادة اشترط ليأكله قال أعنتم منكم من أعانه، منكم من أشار إليه في هذا الصيد، فلما قالوا لا ما أحد منا أعانه، ما حتى هو وقع الصوت منه أبو قتادة فسأل أحد نأتي به، قالوا والله لا نأتيك به، ما أرادوا الإعانة، قالوا لا ما أعانه أحد وما أشار إليه أحد. قال إذن فكلوا، إذن فكلوا، إذن فكلوا. هذا الذي يحتج به الأحناف لأنه لم يستفصل عن إيش صيد لكم أو لم يوصل لكم، صحيح ولا لا؟ في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قيد بقيدين، القيد الأول أشار أحد منكم أعان؟ لا. القيد الثاني أحد منكم أشار؟ لا. فلما انتفى الإعانة وانتفت الإشارة لم يستفصل النبي هل صاد أبو قتادة لكم أم لا، فلما قصر على ذلك قال أبو حنيفة نقف عند هذا، وهذا وجهة نظر قوية ليست بلهينة، نقف عند حديث أبو قتادة فنجد أن الممنوع منه الصياد أصالة الإعانة أو الإشارة، وإن صيد له له أن يأكل. وما ذنبه هو؟ وجد بقى النظر عندهم في التعليل، وما ذنبه هو؟ وأما داود بيقول ذنبه أنه إيه محرم، لا أنه محرم هذا الصيد، والمحرم والصيد لا يتفقان لا يجتمعان، واضحة؟ الحمد لله. أما الشافعية وإن كان هذا الكلام متين صراحة عند الأحناف، أما الشافعية ينظرون بعينين جميلتين، عندهم حديث ضعيف أصطلوا به المسألة، وعندهم حديثان صحيحان كالشمس. الحديث الضعيف حديث فيه جهالة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صيد لكم أحل لكم الصيد، إذا قال السلام إذا صيد لكم قال للمحرم أن يأكل من الصيد إن لم يعين، أو قال السلام إن لم يعن على الصيد أو صيد له. هذا معنى الحديث، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحل للمحرم أن يأكل من الصيد، قال بشرطين إن لم يعن على الصيد أو صيد له، أو صيد له. وهذا الحديث يرد عليه، يرد عليهم باستدراك يقولون حديث ضعيف والأحكام فرع على التصحيح، وانتم قلتم بذلك، وانتم تقولون دايما بهذه القاعدة. قالوا لا، هذا نستأنس به على التقصير في التفريع، وإلا فعندنا حديث أبي قتادة يبين لنا أن الاصطياد أو الإعانة أو الإشارة يحرم الأكل منه، وانتهينا. إن السلام قال أعان أحدكم أعانه، أحدكم أشار إليه، قالوا لا، قالوا إذن كلوا. فقالوا هذا حديث كفانا حرمة الإعانة والإشارة. حديث الآخر حديث صعب بن جثامة، لما رده النبي صلى الله عليه وسلم احتمل حديث الصعب بن جثامة أمور ثلاثة. احتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا نأكل، وقال إجمالا لأن إيه ما ردناه إلا أن حرم على الإحرام، يبقى إذن كأنه يقول عموما المحرم لا يجوز أن يأكل من الصيد. الاحتمال وارد غير وارد؟ وارد على الإطلاق، صح ولا لا؟ وعنده احتمال آخر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أعانه أو أشار إليه في الصيد، وهذا مرفوض. ها صحيح. يبقى الاحتمال الثالث أن يكون الصعب ذهب قاصدا الصيد للنبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ الاحتمال الأول وإن كان واردا ضعيف، ضعيف. وش اللي ضعفه؟ ممتاز. حديث أبي قتادة يقول لنا لابد أن نقول بضعفه، لأن أبي قتادة الصاد وقد أمرهم بالأكل، بل وأكل معه. معي بالله عليكم، الكل فاهم؟ يبقى الاحتمال الأول صار ضعيفا، والاحتمال الثاني مرفوض بالنص. النبي صلى الله عليه وسلم لم ما أعان ولا أشار. يبقى الاحتمال الايه الثالث، لأن احنا عايزين نوجه ليش رد، ما انت أكلت من أبي قتادة فلما ردت؟ فلا يمكن أن لا يأكل ثم يرد، والنبي صلى الله عليه وسلم من خلقه السامي لا يرد الهدية. يبقى لا يمكن من توجيه إلا أن الصعب قد اصطاد إيه له قاصدا. سمو في العلم عند الشافعيه حقا، هؤلاء القوم يعني حباهم الله دقة نظر أرقى ما يكون. فلذلك نحن نقول الصحيح الرابح في مسألة الأكل من الصيد أنها على التفصيل، إن اصطاد فلا أكل بالإجماع، وإن أعان وأشار فلا أكل، وإن صيد له أيضا فلا أكل، فإن كان الأمر على الإطلاق فله أن يأكل. وأما نص الحديث الذي قلنا أنه هو ضعيف وتمسكوا به، قول سلم الصيد حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصطد لكم، الصيد حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصطد لكم، وهو حديث ضعيف، لكن حقا نستأنس به على التأصيل حتى يتهيأ المرء في التوجيه الذي وجهناه بالنسبة لأحاديث الصعب بن جثامة والحديث الثاني. يبقى لنا الانتقال بسرعة على